أحييكم أصدقائي وأرحب بكم في دراستنا عبر الكتاب المقدس. دعائي إلى الله ألا نمل دراسة كلمته للوقوف على سيرة حياة أتقيائه وعبيده، كما أدعوه حتى لا نكون سامعين ناسين خادعين نفوسنا، بل سامعين وعاملين بالكلمة لمجد اسمه وحمده. انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة سفر نبوة زكريا من العهد القديم، وقد رأينا برنامجا محددا جدا في سفر زكريا، كان هذا واضحا تماما في جميع أجزائه الرئيسية الثلاثة. فقد رأينا أولا الرؤى العشر، ثم الفاصل التاريخي، ثم القسم الرئيسي الذي يحتوي على الدينونات النبوية. ونحن نبدأ دوما حيث كان الشعب القديم في ذلك الوقت بالتحديد، وقد كانوا يعانون من العديد من المتاعب والمشاكل، ثم انتقلنا إلى الاهتداء القومي للشعب حينما يرجع الشعب إلى الله ويسكب الله روحه عليهم. كل هذا يعد المسرح لمجيء المسيح ثانية، لأنهم في ذلك الوقت سيكونون قد دخلوا فترة الضيق. ثم انتهينا إلى تأسيس المملكة عند المجيء الثاني للمسيح. وفي كل قسم رئيسي من هذه الأقسام رأينا بأن زكريا الذي كان يشجع الشعب في ذلك اليوم كان ينظر إلى المستقبل ويرسم لنا مخططا نبويا. أرجو أخي الكريم أن تكون قد استمتعت وأفدت من هذا السفر النبوي الهام. أما اليوم فإننا نأتي إلى ختام دراستنا في العهد القديم مع السفر 39 والأخير من كتاب العهد القديم. يسدل ملاخي الستارة على العهد القديم، فهو الأخير في سلسلة الأنبياء الطويلة الذين تنبأوا عن مجيء المسيح. وفي الحقيقة إن رجعنا 1000 سنة قبل ملاخي وجلنا عبر صفحات التاريخ، فسوف يتبين لنا أن الله كان يزيد من وتيرة إخبار الناس عن مجيء المسيح، وآخر تلك الأصوات كان صوت النبي ملاخي. ويمكننا التفكير بالنبي ملاخي كمذيع إذاعي لله، فكأنه كان يقول: الصوت التالي الذي ستسمعونه سيكون صوت يوحنا المعمدان بعد 400 سنة من الآن. النبي ملاخي شخص مثير للاهتمام رغم أننا لا نكاد نعرف عنه شيئا، فسوف نرى بأنه يتمتع بروح دعابة رائعة. ولا أعتقد أنك تستطيع أن تكون نبيا أو واعظا دون أن تتمتع بروح الدعابة. وإذا كنت تقرأ الكتاب المقدس دون أن ترى روح الدعابة التي فيه، فلا بد أنك لا تقرأه بالطريقة الصحيحة. سوف نرى أيضا أن هذا الرجل المدعو ملاخي كان رسولا بطريقة محددة للغاية، فاسم ملاخي يعني رسولي، والترجمة السبعينية تقول بأن معنى الاسم هو ملاك، والملاك كان رسولا، وكان يمكن أن يكون بشرا أو كائنا خارقا للطبيعة. وفي الحقيقة أن بعض آباء الكنيسة كانوا يعتقدون أن ملاخي هو ملاك روحاني، وبأن ملاكا كتب هذا السفر، لكن ما من أساس وطيد لهذا الاعتقاد. على النقيض من ذلك، هناك مدرسة النقد العالي المتحررة التي تزعم أن هذا السفر مجهول الكاتب، فهم يقولون إن كلمة ملاخي تعني رسول، وبأنها مجرد عنوان للسفر وليست اسم شخص على الإطلاق. ما من شك في أن معلوماتنا عن ملاخي محدودة كمحدودية معرفتنا عن الملائكة. وإن كان هذا السفر مجهول الكاتب، فسوف يكون هو السفر الوحيد من بين الأسفار النبوية الذي لا نعرف كاتبه. لكننا لا نعتقد أن ملاخي يريد أن يكون استثناء للقاعدة، لا سيما وأنه كان آخر نبي يكتب سفرا. هناك سبب يبرر عدم معرفتنا الكثير عن ملاخي، فهو رسول، رسول من عند الله يحمل رسالة من الله. وفي الحقيقة أننا لا نحتاج لأن نعرف عن الرسول، فحينما يأتيك رسول برسالة ما، فإنه لا يخبرك بجميع المعلومات المتعلقة به وبعائلته. المهم في الأمر هو الرسالة، الرسالة التي يحملها لك ذلك الرسول. وقد كان ملاخي رسولا ونحن لا نعرف سوى القليل عنه. ويمكننا أن نرى أن روح الله قد استخدم الأسلوب نفسه في إنجيل مرقس حيث لم تذكر سلسلة نسب الرب يسوع على الإطلاق. والسبب في ذلك يرجع إلى أن كل إنجيل من الأناجيل الأربعة يقدم لنا شخصية الرب يسوع من زاوية مختلفة. فإنجيل متى يقدمه كملك، وإن كان ملكا فلابد أن يكون من نسل داود. لهذا فإن إنجيل متى يبدأ بكتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود. فالشيء المهم هو أنه ابن داود، لأن البشير متى يقدمه لنا بصفته الملك. لكن حينما نأتي إلى إنجيل مرقس الذي يقدم لنا يسوع كعبد أو كخادم لله، فإن مرقس لا يهتم بذكر سلسلة نسبه. فالشيء المهم بالنسبة للخادم هو أن يقوم بالعمل الموكل إليه. فهذا هو الشيء الذي يهمك أن تعرفه عن أي شخص يؤدي خدمة ما. والبشير مرقس يبين أن الرب يسوع كان يقوم بالعمل الموكل إليه، وبالكيفية نفسها، فإن المهم في نبوة ملاخي هو الرسالة وليس الرسول. هناك اختلاف في الآراء بشأن تاريخ كتابة ملاخي لهذا السفر، والتاريخ الذي نرجحه نحن هو سنة 397 قبل الميلاد. يرى العلماء المحافظون اليوم أن ملاخي جاء في الجزء الأخير من القرن الخامس، لكن الشيء المهم هو أن ملاخي كان هو النبي في زمن نحمية، كما كان حجي وزكريا هما النبيان في زمن زربابل ويهوشع. وقد ختم النبي ملاخي الأسفار النبوية مثل ما ختم نحمية الأسفار التاريخية للعهد القديم. وربما كان ملاخي قد تنبأ في زمن حكم نحمية أو بعد ذلك مباشرة. كما قلنا سابقا، كان ملاخي رسولا، لكن الشيء المهم هو رسالته، وهو نفسه يستخدم كلمة رسول ثلاث مرات، كما أنه يشير ثلاث مرات إلى رسل آخرين. أولا في الآية السابعة من الفصل الثاني من ملاخي يشير إلى لاوي بصفته رسول الرب، يقول: لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة، ومن فمه يطلبون الشريعة، لأنه رسول رب الجنود. وهذا يوحي أن كل رسول وكل شاهد وكل معلم لكلمة الله هو ملاك من الرب أو رسول من الرب. وفي الرسائل الموجهة إلى الكنائس السبع في سفر الرؤيا تقول الآية الأولى من الفصل الثاني من سفر الرؤيا: اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس. ومن المرجح أن كلمة ملاك هنا تعني رسول الكنيسة وليس كائنا خارقا، إنما الرسول البشري ألا وهو قائد أو راعي الكنيسة. ثانيا، كذلك أعلن ملاخي عن مجيء يوحنا المعمدان بصفته ملاك أو رسول، يقول: ها أنا ذا أرسل ملاكي أو رسولي فيهيئ الطريق أمامي. فقد كان يوحنا المعمدان هو ملاخي العهد الجديد، وقد بدأ من حيث توقف ملاخي في العهد القديم. الإشارة الثالثة إلى الرسول هي عن المسيح بصفته ملاك أو رسول العهد، حيث نقرأ في الآية الأولى من الفصل الثالث من ملاخي: ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون به، هو ذا يأتي قال رب الجنود. وهكذا فإن ملاك الرب في العهد القديم هو المسيح قبل تجسده. ويجدر التنويه هنا مرة أخرى إلى أن ملاخي يتمتع بروح الدعابة، وكان لابد له أن يتمتع بتلك الروح كي يتمكن من التعامل مع الجماعة التي كان ينبغي عليه التعامل معها في تلك الأيام. وقد انتهج ملاخي أسلوب السؤال والجواب، فقد كان يقتبس إعلانا أو سؤالا طرحه الله على الشعب، ثم كان يقدم جواب الشعب على ذلك السؤال. وقد كان الجواب في كل حالة متكبرا وينطوي على سخرية لاذعة، فقد كان جوابهم متعجرفا ومتغطرسا ووقحا بل ومهينا أيضا. لكن ملاخي كان يمتلك ردودا جيدة من الرب، وبما أنها كانت إجابات الرب فإن روح الدعابة تلك جاءت من الله. آمل صديقي أن تستمتع بدراسة هذا السفر الرائع وأن تستفيد منه وأن يكون سبب بركة لنا جميعا. وكما عودتك فإني أقدم مخطط هذا السفر مطبوعا لكل من يكتب في طلبه إلينا. أما الآن فإلى النص الكتابي. سوف يتناول النبي ملاخي نفس تلك المشاكل التي تناولها نحمية من قبل، وهذا يظهر أن ملاخي كان يتحدث في نفس تلك الفترة. المشكلة الأولى هي تدنيس الكهنوت، والمشكلة الثانية هي زواج العبرانيين من نساء أجنبيات وتطليقهم لزوجاتهم العبرانيات، وسوف تكون دينونة الله قاسية عليهم بسبب ذلك. والمشكلة الثالثة هي أن الشعب كانوا يتجاهلون تقديم العشور والتقديمات لله، وهناك الكثير من الأشخاص الذين لا يحبون ما يقوله الله عن أولئك الذين يخدعون الجميع بشأن عطائهم للرب. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات الخمس الأولى من الفصل الأول من ملاخي.
وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يدي ملاخي. أحببتكم قال الرب، وقلتم بما أحببتنا؟ أليس عيسو أخا ليعقوب يقول الرب، وأحببت يعقوب وأبغضت عيسو، وجعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية، لأن أدوما قال قد هدمنا فنعود ونبني الخرب. هكذا قال رب الجنود، هم يبنون وأنا أهدم، ويدعونهم تخوم الشر والشعب الذي غضب عليه الرب إلى الأبد. فترى أعينكم وتقولون ليتعظم الرب من عندي تخم إسرائيل.
وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي. كما قلنا ملاخي تعني ملاكي أو رسولي، إنه الرسول الذي جاء بآخر رسالة من الله إلى الشعب القديم. الوحي هو دينونة، دينونة من الله، وسوف تكون هذه الدينونة قاسية وعنيفة جدا. هنالك شيء آخر ينبغي علينا أن نلاحظه، ألا وهو أن ملاخي يخاطب جميع أسباط الشعب، ومن المدهش أن الأسباط لم تضع تماما، أليس كذلك؟ فالرسالة موجهة إلى الشعب بأكمله، فقد عادت إلى الأرض بقية قليلة فقط من كل سبط، لكن الله يخاطبهم جميعا. وربما كانت رسالة ملاخي قد انطلقت من هنا إلى أولئك الذين لم يرجعوا، فسفر نحمية يبين أنه كان هناك اتصال بين كلا الجانبين، فقد كان هناك مسافرون ومرتحلون من بابل إلى فلسطين وبالعكس. وسوف نرى أن الرسالة موجهة إلى أسباط الشعب الاثني عشر. عدد 2 و3، أحببتكم قال الرب، وقلتم بما أحببتنا؟ أليس عيسو أخا ليعقوب يقول الرب، وأحببت يعقوب وأبغضت عيسو، وجعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية. تبدأ رسالة ملاخي بهذه الطريقة الرائعة، أحببتكم قال الرب. أليست هذه طريقة رائعة لبدء الكلام؟ والآن كيف تظن صديقي أن الشعب سيجيب على ذلك؟ تذكر أنهم كانوا قد رجعوا إلى الأرض، وفي زمن نحمية رغم كونهم محبطين بشأن إعادة بناء سور أورشليم، إلا أن الرخاء بدأ يسود، وكانوا يبدون ظاهريا وكأنهم يعبدون الرب في الهيكل، ففي الظاهر كان كل شيء يبدو حسنا، لكن في الحقيقة أنهم كانوا شعبا ساخرا ووقحا ومتعجرفا. فالله يقول لهم أحببتكم، لكن استمع إلى ردهم، وقلتم بما أحببتنا. هل يمكنك عزيز المستمع أن تتخيل وقاحتهم التي جعلتهم يخاطبون الله بتلك الطريقة؟ فهم يقولون له بماذا أحببتنا؟ وما من شك في أن الكثيرين في الكنائس اليوم يوجهون السؤال نفسه إلى الله، حيث يقولون انظر إلى ما يحدث لنا اليوم، كيف يمكنك أن تقول بأن الله يحبنا؟ لكن الله بين للعبرانيين منذ البداية أنه أحبهم. من المدهش أنك بحاجة لأن تقطع شوطا طويلا في الكتاب المقدس قبل أن تجد الله يقول لأي شخص إنه يحبه، لكن حينما تصل إلى سفر التثنية وعندها تكون قد وصلت إلى موسى، تجد نفسك في البرية لمدة 40 سنة، عندها من الصعب أن يصدق المرء بأن الله يحبه. لكن استمع إلى ما يقوله موسى في سفر التثنية: ولكن الرب إنما التصق بآبائك ليحبهم. فالله لم يكن يقول هذا لأي شخص. فإذا رجعت إلى عهد الطوفان وما بعده فلن تجد بأن الله قال ذلك لأي شخص. فالله لم يقل لإبراهيم بأنه يحبه، لكنه كان يحبه بالطبع. والمقصود هنا أن الله لم يكن في عجلة من أمره كي يجعل الناس يعرفون بأنه يحبهم، لكنه يقول هنا: لكن الرب إنما التصق بآبائك ليحبهم، فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو أنتم فوق جميع الشعوب كما في هذا اليوم. والآن فإن الله مستعد لبرهنة ما يقول، لهذا فهو يجيبهم قائلا: أليس عيسو أخا ليعقوب؟ يقول الرب: وأحببت يعقوب وأبغضت عيسو وجعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية. ما من شك أن هذا تصريح رائع من الله لهم. فالشعب كان يتساءل ويشك في محبة الله لهم، لكن الله يذكرهم بأصل أمتهم. فعيسو ويعقوب كانا أخوين توأمين، وقد عمل الله على التفريق بينهما منذ البداية، لكنه انتظر نحو 1500 سنة قبل أن يعلن بأنه أحب يعقوب كما يفعل هنا. وهذا يشكل معضلة، فلماذا يقول الله بأنه أحب يعقوب وأبغض عيسو؟ جاء طالب لاهوت إلى الدكتور الراحل جريفيث توماس وسأله قائلا: أنا لدي مشكلة لا أجد لها حلا، لماذا يقول الله إنه أبغض عيسو؟ فأجابه دكتور توماس قائلا: لكن مشكلتي أنا هي لماذا قال الله إنه أحب يعقوب؟ فهذه هي المشكلة الحقيقية. المشكلة الحقيقية هنا هي لماذا يقول الله إنه أحب هذا الشعب؟ لكن ينبغي علينا أن نفهم أمرا واحدا، لم يقل الله هذا إلا بعد أن أصبح يعقوب وعيسى أمتين عظيمتين لهما تاريخ حافل. لذلك فإن الله يقول بأنه أحب يعقوب لأنه كان يعرف ما يعتمل في قلب يعقوب، فقد كان الله يعلم أنه يوجد هناك رجل يتوق إليه. لكن عيسو لم يكن يتوق إلى الله أبدا، لكن كان لابد لله أن ينتظر 1500 عام قبل أن يقول هذه الجملة التي قالها هنا في ملاخي. وينبغي علينا أن ندرك أن الفرق هنا بين المحبة والكره يكمن في أن حياة الأمة التي خرجت من عيسو ألا وهي أدوم، وحياة الأمة التي خرجت من يعقوب ألا وهي الأمة العبرانية القديمة، تبين أن الله كان محقا في قوله وبأنه أحب واحدا وأبغض الآخر. كل هذا يكشف عن شيء نحتاج لمواجهته اليوم. لقد تحدثنا كثيرا عن محبة الله، لكن ألا تعتقد بأنه إذا كان الله يحب فإنه يبغض أيضا؟ لأنك لا تستطيع أن تحب دون أن تكره، وكما قال أحدهم: الحب والبغض قريبان جدا من بعضهما البعض. فإذا كان الله يحب الصلاح فلا بد أنه يكره الشر، فلا يمكن للأمر إلا أن يكون كذلك، وهذا هو ما نجده هنا. فالله يقول إنه بسبب حياة عيسو وبسبب الشر المتأصل في هذا الرجل والذي انتقل إلى أمة أدوم بأكملها في حين كان تاريخ الشعب مختلفا تماما، فهو محق في قول هذا البيان. سنتحدث عن هذا الموضوع أيضا المرة القادمة. أما الآن فأرجو أن تتأكدوا من محبة الله لنا جميعا، وليبارك الرب حياتكم.